بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. كما أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، اللهم أمين. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على محبته، وأن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في جنته دار مقامته، اللهم آمين. هذه المحاضرة السابعة ضمن شروط كلمة التوحيد، وهي بعنوان المحبة المنافية للبغض. والمحبة المنافية للبغض شرط من شروط كلمة التوحيد التي ذكرنا من قبل ذلك. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني هو اليقين المنافي للشك، والشرط الثالث وهو القبول المنافي للرد، والشرط الرابع هو الانقياد المنافي للترك، والخامس الصدق المنافي للكذب، والسادس الإخلاص المنافي للشرك. ودرس اليوم بحول الله وقوته عن المحبة المنافية للبغض. بداية، أريد أن أقول لكم أو أتكلم معكم اليوم عن الحب. لا بد للمرء المسلم أن يحب، لأن طبعا عندما يلتزم البعض، أخ تنتقب أو أخ يلتحي، بعض الناس يظنون أننا لا نحب ولا نضحك، بل أقول لهم أسعد الناس بالحب والابتسامة هم أهل التوحيد خاصة وأهل السنة والجماعة عامة، لأنهم ما سعدوا إلا بمعتقدهم الصحيح وبمنهجهم السليم الذي هو توحيد الله عز وجل. فهذه العقيدة للسعيد هي الأساس، هي العمود. من عاش يحملها ويهتف باسمها فهو السعيد. لذلك يعجبني قول بعض السلف عندما أخبرنا أنه يسير إلى الله بالحب، فقال: ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن كانوا وكان ولكن بالشقاوة عصوا. ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. لذلك قبل أن أزلف في الدرس، أضرب لكم مثال حتى ندخل في موضوع اليوم. علامات المحب للنبي صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة، بإذن الله عز وجل سأفرد لكم معها محاضرات بإذن الله. ولكن أبدأ معكم اليوم بمشهد تنخلع له القلوب من باب علامة المحب أن يحب حبيبه، فهذه العلامة أن يأتمر من غير أمر وينتهي من غير نهي، أن يأتمر من غير أمر وينتهي من غير نهي، لأن المحب هنا سيرقب حبيبه في كل أفعاله وفي كل تصرفاته، فما يحبه حبيبه يحبه من غير أن يأمره أن يحبه، وما يبغضه حبيبه سيبغضه من غير أن ينهاه حبيبه. لذلك عندما مرض الشافعي أو عندما مرض أحمد وذهب لزيارته الشافعي وجده مريضا، فقال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه. فلما ذهب أحمد لزيارة الشافعي فأكمل الشافعي، قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فشفيت من نظري إليه. هذا هو الحب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن، وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. لأن البعض ظهر علينا يقول لك: حرموا الحب، حرموا عيد الحب. طبعا حتة عيد الحب هو حرام، إلا هو اسم الفالنتاين. وحتى تلاقي واحد خاطب واحدة يروح يجيب لها دبدوب، ومثل هذا وهذا بدعة كبيرة في دين الله عز وجل. لأننا نحن المسلمون ليس لنا غير عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي رواية: والجمعة لنا عيد والناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. إذن أعيادنا عيد الأضحى أو عيد الفطر يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى يأتي في الحج، والجمعة عيد الأسبوع لنا. فليس لنا بعد هذه الثلاثة أعياد عيد، لا عيد الأم ولا عيد الحب ولا عيد العمال ولا عيد الأب ولا أي عيد، ليس لنا أعياد غير هذه. فكل عيد خالف ذلك هو بدعة، زي عيد شم النسيم كما لهو عيد النصارى. وللأسف نجد بعض الأخوات المنتخبات يخرجن للتنزه في هذا اليوم بحجة شم الهواء، وهذا فيه مخالفة شرعية، لأن فيه تكثير من سواد النصارى في هذا اليوم، وهذا لا يجوز. حتى عندنا من العلماء من أفتى بحرمة أكل الفسيخ والحلوى وكل ما هو من مظاهر هذا العيد في هذا اليوم، لأن هذا مشاركة لهم في أعيادهم. أرجو الانتباه في هذه المحاضرة لأنها قيمة وجميلة، حتى لا يخرج أحد يقول إن الأخ حرم الفسيخ وحرم البيض وحرم الكيكة وحرك السمبوسة وحرم السمبوسة وهكذا، أرجو الانتباه. لذلك القصة التي أحب أن أبدأ بها لصحابي حب النبي صلى الله عليه وسلم فأتمر من غير أمر وانتهى من غير نهي حتى أبدأ في المحاضرة. هذا لصحابي جليل من الأنصار، عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكلنا يعرف قصة الهجرة والغار. طبعا بداية من الغار باضت الحمامة ونسجت العنكبوت، هذا خطأ ليس صحيح، الذي حفظه هو الله وليس بذلك العنكبوت، لأنه لم يرد لنا العنكبوت لا في حديث صحيح ولا في أثر مروي عن الصحابة ولا العنكبوت أيضا. أيضا وقصة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستقبله أهلها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ليس صحيح. ثنية الوداع يم التبوك أصلا، هذه كلها أفلام للأسف أثرت في الكثير منا. ما علينا، لذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأراد كل رجل من أهل المدينة أن يأخذ بخطام ناقة النبي حتى ينزل النبي ضيفا عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه دعوها فإنها مأمورة، يعني هذه الناقة حتبرك من حيث أمرها الله عز وجل. وظلت الناقة تسير والصحابة يتتبعونها بأنظارهم أين تبرك ومن سينال شرف الضيافة. فظلت الناقة تسير حتى بركت أمام بيت أبو أيوب الأنصاري، والمكان اللي بركت فيه الناقة بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني في الإسلام، وهو مسجد قباء، وهو مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ومن صلى في هذا المسجد ركعتين كمن أدى عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل يوم سبت يتكئ على بلال ويصلي فيه ركعتين ويرجع إلى المدينة. يا له من شرف لبلال عندما يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، عندما بركت الناقة أمام بيت أبو أيوب الأنصاري، إذن الرسول حينزل ضفع ندمين عند أبو أيوب، فهم رجل فأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم على إنه ينال بركة المتاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، يعني مش ينفع أنا أقعد في مكان والرحل في مكان. طيب، فأخذه أبو أيوب الأنصاري ونزل النبي ضيفا على أبو أيوب. أرجو أن تتأملوا في جمال هذا الموقف وهذا الحب. وكان بيت أبو أيوب له طابقين، يعني دورين، يعني كنا بنسميه في الفلاحين مقاعد، ما عرفش حد يعرف هذه الكلمة أو سمع بها أم لا. طبعا بيت أبو أيوب كان يتألف من طابقين، فقال أبو أيوب يا رسول الله اصعد أنت في العالية واجعلني أنا في السافلة، فإني لا أحب أن أطأ سقيفة أنت تحتها. يا الله على هذا الحب، يعني ما ينفعش أنا أمشي فوقك الدور الثاني أنا أمشي فوق وأنت تحت، ليس هذا من أدب المحب. فما كان من النبي إلا أنه قابل هذا الحب بالعفاف، فقال له يا أبا أيوب اصعد أنت في العالية واجعلني أنا في السافلة، فإن لي صحابة يأتونني، يعني حيجي ناس حيزروني حيقعدوا معايا، فعشان ما حدش يشوف بيتك ولا زوجتك هذه عورة، فيطلع أنت ومرتك فوق وسبوني أنا تحت. احنا عندنا للأسف لو واحد راح يسأل على واحد المرأة تطلع له بشعارها عادي، ولا طلع بكعكة عادي، ولا بهدوم البيت عادي، وممكن تقول له تفضل عم يجي أبو فلان، هذا ليس صحيح. ليس صحيح أن المرأة تخرج بهذه الطريقة مع علينا أيضا. فقال له اصعد أنت في العلية واجعلني أنا في السافلة. فبعد مفاوضات صعد أبو أيوب في العلية. صعد أبو أيوب في العلية. فكان من الموقف الذي يظهر جمال هذا الحب أكثر. قال أبو أيوب بت أنا وزوجتي وليس لنا من حطام الدنيا شيء إلا لحاف من قطيفة أتغطى به أنا وزوجتي لحاف. وكان لنا حق، حق يعني زير صغير فيما يشربون منه. فأبو أيوب قال بت أتململ. إزاي هو ينفض والنبي نايم تحت؟ ما ينفعش، ليس هذا حال المحب، لأن لابد أن يكون الحبيب في العلو. فالمهم من كتر الململة أبو أيوب قال ضربت برجل الحق، يعني ضرب برجل هذا الزير فوقع. طبعا الدور الثاني مش خرسانة، ده هو كان متعرش بالجريد. فقام أبو أيوب من غير أن يتردد يجفف الماء باللحاف الذي لا يملك غيره حتى لا يسقط الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذي حبيبه عليه الصلاة والسلام. فلما جفف الماء وسلم هذا الأمر، فعندما أذن للفجر قال أبو أيوب يا رسول الله أستحلفك بالله أن تصعد أنت العالية وتجعلني أنا في السافلة، لقد مر بي وبأم أيوب ليلة لا يعلم مداها إلا الله. يعني بدنق الجنين قلق وتوتر، إزاي مش جالنا نوم؟ فطبعا لما أبو أيوب حلف وقال أستحلفك بالله، هنا على المحلوف عليه أن يبر القسم. احنا النهاردة لما نقول لواحد والله رحت أو والله عملت ما يصدقش. لما نقول له طيب، واحد يقول طب عليه الطلاق كده خلاص حصدق، مع إنه حلف بعظيم، حلف بالله. والأصل من حلف له بالله فليرضى. احنا ممكن الواحد يحلف بالطلاق ويحلف بالحرام ويحلف بأي أيمان يصدقها، أما عند الله لا يصدقها، سبحان الله. فالمهم صعد النبي صلى الله عليه وسلم في العالية وظل أبو أيوب في السافلة. ليس مشهد الحب الذي أريده أتى، يأتي قريب، يأتي خلاص أوشكت. فكان أبو أيوب وزوجته لا يأكلان طعاما حتى يصعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكل، فكان يأكلان بعده حتى يتحروا موضع أصابع النبي، يعني مطرح ما النبي كان يأكل هم يأكلوا مكانه. ففي مرة من المرات جعل أبو أيوب في بعض الطعام البصل أو الثوم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام إلا الطعام الذي فيه البصل والثوم. طبعا لما الأكل نزل من عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أبو أيوب وزوجته يتحروا موضع يد النبي رجاء بركة يد النبي، فلقي النبي ما أكلش من الطعام اللي فيه البصل والثوم. ما قالش أبو أيوب ناكل دلوقتي وبسأل النبي لما أشوفه بعدين بقى بكرة ولا بعد ولا بتاع، لا، ما رضيش يأكل هو وزوجته إلا ما صعد للنبي وقال يا رسول الله ما لي أراك لا تأكل من هذا، أي البصل، أو حرام هو؟ حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، ولكن أناجي من لا تناجي، أناجي من لا تناجي، يعني أنا بناجي ربنا سبحانه وتعالى وتحضرني الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من إيذاء الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من أكل البصل أو الثوم أو هاتين الشجرتين فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فما كان من أبو أيوب المحب، مجرد إن هو شاف حبيبه لم يأكل البصل، لا حبيبة قال له كل ولا ما تأكلش، ده مجرد إن حبيبة لم يأكل البصل، قال: والله لا أكره الذي تكره يا رسول الله. ولم يأكل أبو أيوب البصل. إذن هنا انتهى أبو أيوب من غير أن ينهاه حبيبه. قبل أن أترك هذه اللقطة أو هذا الموقف، حتى لا يفهمني أحد السامعين خطأ ويقول أن البصل حرام أو الثوم حرام، ليس بحرام، البصل والثوم حلال، ولكن اللي يأكله لا يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي الملائكة من ناحية ويؤذي المصلي الذي بجواره من ناحية أخرى. تمام؟ إذن ممكن لو الواحد أكل البصل يذيل هذه الرائحة، إما بالمعجون أو إما بالسواك أو إما بالنعناع أو بطريقة ما حتى لا يكون له رائحة، عشان بعض الناس ما يقولش: أيوة أنا استمعت الدرس وأول مرة اسمع فحرموا علينا البصل، حرموا علينا التوم، حيدنهم ورانا لما يحرموا علينا الماء الساقع كمان. وهذه مفاهيم بعض الناس للأسف. ومشهد آخر لما راح سيدنا أنس رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما عزمه بعض الأعراب، فلقي النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى اليقطين، القرع الكبير ده، القرع ده ممتاز في الطبخ. فلما النبي عليه السلام عمال يمدنا على القرع يأكله يأكله، فسيدنا أنس قال: ما لي أراك تحب اليقطين يا رسول الله؟ قال: إنها شجرة أخي يونس. يا ريت تبصوا كده لكلمة أخي، أخي يونس، مع إن كان في مسافة كبيرة بين النبي وبين يونس، يعني سنوات طويلة، ومع ذلك قال شجرة أخي يونس، لأن ربنا قال في القرآن: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فقال: فأنا أحبها حبا في يونس، لأن أخويا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة ودينهم واحد. الدين هو إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال أنس: وأنا أحبها حبا فيك يا رسول الله. فإذا من جمال المحب ومن علامة المحب أن يأتمر من غير أمر وينتهي من غير نهي، فما بالكم والقرآن عندنا أمرنا ونهانا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرتنا ونهتنا، ومع ذلك لا نبالي في الحب، مع إن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شرط المحبة الاتباع، اللي حيقول بحب النبي يتبعه، ما يصلح أقول حب النبي كلام كده، حب النبي مواقف أفعال، محبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب سنة النبي مكونة من قول أو فعل أو تقرير، وزاد بعض العلماء: إما صفة خلقية أو خلقية، ولكن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير. فاللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يتبع هذه السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه ثمرة المحبة، يغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ثمرة، ويغفر لكم ذنوبكم ثمرة أخرى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فلما نزلت هذه الآية ظهر المحب من مدعي المحبة، تمام. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن قيام المدحة والثناء عليه صلى الله عليه وسلم والتوقير له قيام للدين كله، وسقوط ذلك أي المدحة والثناء والحب والتعظيم والتوقير، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: يظهر لنا هذه المحبة، فقال: وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال عليه هواه، ومولاه من والى الله ورسوله، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاد الله ورسوله، ومحبته اتباع رسوله، واقتفاء أثره، وقبول هداه. أنا أخونا أسأل الله يحفظكم في آية رائعة جدا جدا، والقرآن كله كتاب الله طيب، ولكن هذه الآية حتى يراجع المحب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأمرك الله ورسوله بأمر لابد أن تسرع في تنفيذ هذا الأمر، وعندما يحذرك الله ورسوله من أمر فعليك بالحذر. فالدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور، فعل مأمور وترك محظور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه المحبة جلية في آيتين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني لو اختلفنا في شيء سنرد هذا الأمر إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، علامة المحب، ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم الله ورسوله إسلام، تحكيم الله ورسوله في الأمر دليل إسلام، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، علامة إيمان، ويسلموا تسليما، علامة إحسان. فمن أراد أن يحقق الإسلام والإيمان والإحسان يرد كل أمره إلى الله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر آية عظيمة شملت محاب الدنيا كلها، لليقدم هذه المحابة على محبة الله ورسوله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى قال ابن كثير رحمه الله: أشد آية في كتاب الله هذه الآية، لأن اللي حيقدم هذه المحاب على الله ورسوله فإذا هنا يتوعده الله بعقاب من عنده. طيب بعض الناس يقول لك: وأنا ما أحبش مراتي ولا أبويا ولا أمي ولا مالي ولا لا، حب كل هؤلاء اللي ذكرهم الله في الآية، ولكن لا تقدم على محبة الله ورسوله. تمام؟ يعني زي أخت غير محجبة أو غير منتقبة، وأنا أدين لله بالنقاب بالوجوه، يا أخت انتقبي لما اقتنع، طيب لما أشور أبويا، لما أشور أمي، لما اقتنع، بلاش ندخل في الأب والأم والزوج، لما اقتنع هل أحكام الله عز وجل ننزلها على العقل اقتنع أو لا اقتنع؟ هذا ليس بصحيح. طيب بعض الناس يقول: أنا من الآية ما أحبش أبويا وأمي، أحب أبوك وأمك وزوجتك وأولادك ومالك وكل شيء. وهذا ظهر في آية في كتاب الله عندما قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأشياء هي متعة لكم في الدنيا، شريطة ألا تضيعكم من الآخرة. لذلك ربنا قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي عباد؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي وحدنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أسأل الله يحفظكم جميعا. إذن حتى قال أحد السلف: من ادعى محبة الله ولم يوفقه فدعواه باطلة. لذلك أيها الإخوة، حتى أبدأ في الدرس، أسأل الله يحفظكم جميعا، الشرط السابع من شروط هذه الكلمة العظيمة ألا وهي كلمة التوحيد، ألا وهي كلمة الإخلاص، هي لا إله إلا الله. هناك أمر أحب أن أنبه عليه قبل أن أذكر الأدلة على هذا الشرط من الكتاب والسنة. قلنا من قبل: المحب يعبد الله بين الخوف والرجاء. إذن لو شبهنا أن الإنسان أو المسلم يسير إلى الله عز وجل مثل الطائر، لو قلنا رأس الطائر هي الحب، لو قطعت رأس الطائر مات كل شيء، مش نفع لا خوف ولا نفع رجاء. فنحن نتعبد الله بالحب مع الخوف من عذاب الله عز وجل وطمعا في جنته، لقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى احنا بنعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء. لذلك شيخ لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فقال: أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فاللي حيتعبد عبادة لله عز وجل ما فيها حب ولا خوف ولا رجاء أو نقص أحد الثلاثة ليست بعبادة. اللي بيروح يصلي كده منظر اسمه بيصلي وليس محب. الأخت اللي انتقبت وليست محبة لهذا الأمر، إنها انتقبت وخلاص، أو انتقبت تداري شيء، أو انتقبت لعلة، أو الأخ اللي أطلق لحيته لعلة. بعض الناس يقول لك أنا مربي لحي تأكل باعيش، ليس هذا من الحب، ليس هذا من الحب. لذلك سؤال، أنا ذكرت لكم قصة أبو أيوب الأنصاري وضرب لنا مثل من أروع علامات المحب أن يأتمر من غير أمر وينتهي من غير نهي. ما هو الاسم الحقيقي لأبو أيوب الأنصاري؟ ماشي، عشان نعرف اسم الصحابي وهذه الكنية العظيمة أبو أيوب الأنصاري. نرجع إلى شرطنا في هذا اليوم: المحبة المنافية للبغض. هناك أدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة كثيرة، ولكن أذكر لكم آية واحدة عندها يظهر جمال ما قلته أو يظهر جمال المحب. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند معناها الشريك. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا من علامات المحب أو من أدلة هذا الشرط ما رواه البخاري أو ما اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. ثلاثة أو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شرطه، عشان بعض الناس مش يدعي المحبة ويقعد، والآخر برضو يطلع واحد يقول لنا اللي ليه نبي كل اللي ليه نبي صلى عليه. هو نبي واحد، جاءت رسالته خاتمة لجميع الرسالات، وجاء مبعثه خاتما لجميع الأنبياء. إذن ما فيش كل حد لنبي بقى، هو نبي واحد لدين واحد وهو الإسلام. واحد حيقول لي طب نوح وإبراهيم، كل هؤلاء الأنبياء نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمال، لقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن نحب جميع الأنبياء. طب واحد يقول أنا أحب النبي محمد وأكفر بنوح، إذن لا يجوز. واحد يقول أنا أحب محمد وأكفر بعيسى، لا يجوز. تمام كده؟ فنحن نؤمن بجميع الأنبياء. طيب الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنا أريد منكم كل واحد يقف مع نفسه الآن وينظر هل الله وهل الرسول أحب إليه من كل شيء أم لا. زي ما كان علي بن أبي طالب يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وطبعا احنا قلنا الحب اتباعي، اللي حيحب النبي عليه الصلاة والسلام حينفذ أوامره، حيتبع السنة، اللي حيحب الله حيسمع ما أحله الله وما حرمه الله عز وجل. تكملة الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني له ابن خالته ولا ابن عمته ولا في مصلحة ولا حاجة، الأصل إنه بحق أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لذلك الحديث يقول: يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور ووجوههم نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانة من الله. تكمل: ليس بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء على مكانة من الله، فيقولون: من هؤلاء يا رب؟ فيقولهم: قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ويوم ينادي مناد من قبل الله يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وذكر في حديث آخر عند البخاري 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منها: ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا. إذن 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: بعد أن أنقذه الله منه. فاحمد الله على نعمة الإسلام، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عاش في الجاهلية وعاش في الشرك، لقول عمر بن الخطاب: ما عرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية. لأن طبيعة الإنسان لا يعرف قدر النعمة عندما يرثها يألفها. لو الواحد عاش في الجاهلية كان عرف قدر هذه النعمة. لما عرفها الصحابة وجعفر، من يأتي لي بموقف جعفر مع النجاشي، وهذا الحديث صحيح، أريد منكم كل واحد فيكم يقرأ هذا الحديث ويرسله إلي. لما النجاشي قال: ما هذا الدين الذي جئتم به يا جعفر وتركتم دين آبائكم وأجدادكم؟ قال جعفر: جاءنا كنا قوم أهل جاهلي، نعبد الأصنام ونأكل الميت ونؤذي الجوار ونشرب الخمر ويأكل منا القوي الضعيف وأشياء كثيرة. شوف، انظر هنا يضرب بحاله مثال بحاله قبل الإسلام: حتى جاءنا نبي نعرف حسبه ونسبه، فأمرنا بتوحيد الله، وأمرنا ببر الوالدين، وأمرنا بحسن الجوار، وظل يعدد النعم التي أنعمها الله عليهم بعد أن دخلوا في دين الله عز وجل. لو كل واحد فينا يقرأ هذا جميل جدا. وانظروا إلى حمية جعفر وهو يدافع عن دين الله عز وجل. آنذاك كان عمرو بن العاص كافرا، وانظر إلى حيلة عمرو كيف كان يرد جعفر، أو كيف كان يعين الملك حتى يؤذيهم ويخرجهم من بلادهم. ثم بعد ذلك آمن عمرو بن العاص. وفي المحاضرة القادمة سأخبركم بموقف محبة عمرو. انظروا لموقف قبل الإسلام وبعد الإسلام. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم، يقول العلماء: في حلاوة الإيمان هو أن يستلذ العبد بالطاعات. يعني الواحد هو بيصلي يتلذذ بالصلاة، صايم يتلذذ بالصيام، يتصدق يتلذذ بالصدقة، وتحمل المشاقات في رضا الله ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا الحديث وأكمل لكم هذا الشرط في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا هذا الحديث جعلنا نستطرق إلى حديث آخر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحدكم الجنة حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسي والناس أجمعين. عندها قال عمر: يا رسول الله، أحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي إلا من نفسي. عشان نكون صرحة مع بعض، يعني أنا أحبك أكثر من زوجتي ماشي، أولادي ماشي، مالي ماشي، إنما نفسي لا. فقال: لم تؤمن يا عمر. هنا الرسول لم ينفي الإيمان عن عمر بالكلية، ولكن قال لم تؤمن، أي معناها لم يكتمل الإيمان في قلبك يا عمر. ففكر عمر قليلا فقال: يا رسول الله، أمدد يدك أبايعك. قال: على ما يا عمر؟ قال: أنك أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي والناس أجمعين. عندها قال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان في قلبك، الآن اكتمل الإيمان في قلبك. لذلك لجمال هذه المحاضرة أو جمال معاني هذه المحاضرة سأتوقف وأكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة بمشيئة الله، حتى نظهر بعض مواقف الصحابة بطريقة عملية كيف جعلوا هذا الحب أفعال لا أقوال، أو جمعوا حب النبي بين القول والعمل. ونحن مصيبتنا، نحن في هذا الزمان الكثير إلا من رحم الله عز وجل أحب الرسول صلى الله عليه وسلم قولا، ولم يوافق هذا القول الفعل، وترك الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شرط المحبة الاتباع. إذن عندنا سؤال الآن: من ما هو اسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ وسؤال آخر: أذكر الموقف أو موقف النجاشي أو موقف جعفر وهو يدافع عن دين الله عز وجل أمام النجاشي حتى يكتمل لنا الحب ونبرهن بقوله: دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، حتى ننال بذلك محبة ربنا سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا، فأسأل الله أن يحبني وإياكم جميعا، كما أسأله أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما أسأله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواننا، في حاجة قبل أن أترككم، ليتنا جميعا نتذكر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو جميعا بعضنا لبعض بظهر الغيب حتى يرسل الله لنا ملك يقول ولك مثلها، وهذه سنة. ومن ناحية أخرى، اللي يحب له أخ في الله أو أخت تحب أخت لها في الله، السنة أن يخبره فيقول له أحبك في الله. طبعا هذه الكلمة تقال من رجل إلى رجل، وتقال من امرأة إلى امرأة، حتى لا نسمع أحد النساء تطلع لشيخ تقول له أحبك في الله، تمام؟ فهذا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. طيب، الطريقة هنا، واحد يقول له واحد أحبك في الله، السنة الواحد اللي حيسمع الكلام يقول له إيه؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه أو أحببتني فيه. بعض الناس تجي تقول لك كده، يقول لك وأنا كمان، ماشي كده، وده غلط. الأصل إن احنا نتبع السنة، تمام؟ ثم بعد ذلك علينا أن ندعو جميعا للمسلمين في كل مكان أن يجمع كلمتهم على التوحيد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: من قال اللهم إني أستغفرك لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فالله أسأل أن يحفظ إخواننا في جميع أقطار الأرض، في كل أنحاء الأرض، أن يحفظ إخواننا المسلمون في كل مكان، إخواننا من أهل السنة والجماعة، وأن ينصر إخواننا أهل السنة في العراق وفي فلسطين وفي إيران وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، اللهم آمين. وأن يجمعنا جميعا على كلمة التوحيد، وأن يهيئ لجميع بلاد المسلمين أو لكل بلد من بلاد المسلمين من يحكم فيها شرعه، وأن يقودنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ولاة الأمور الحاليين إلى ما فيه خيري كل البلاد والعباد، وأن يوفقهم إلى بطانة صالحة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وجزاكم الله خير الجزاء.